بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما. تقدم لنا معرفة ما يدخله الربا من الأصناف الستة التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، هذه أصناف ستة نص الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه لا يباع بعضها ببعض متفاضلا، ولا يباع بعضها ببعض نسيئة، يحرم فيها ربا الفضل وربا النسيئة. ويقاس عليها عند جمهور أهل العلم ما شاركها في العلة التي من أجلها حرم فيها الربا، والعلة عند الحنابلة هي الكيل والوزن. العلة في الذهب والفضة هي الوزن، فيقاس عليهما كل موزون. والعلة في بقية الأصناف هي الكيل، فيقاس عليهما كل مكيل. هذا خلصنا منه، خلصنا من الأمثلة التي ذكر المؤلف لذا الفضل ولذا النسيئة. يتفرع على هذا المسائل، منها هذه المسألة وما بعدها. هذه المسألة نحن عرفنا أنه ما يجوز التفاضل في ما اتحدت فيه العلة، الكيل أو الوزن، فلا لا يجوز فيه التفاضل. فلا يبيع كيلو نصف من التمر بكيلو، هذا بالاتفاق لا يجوز، لا يجوز بيع تمر بتمر أكثر منه، بر ببر أكثر منه، شعير بشعير أكثر منه، ملح بملح أكثر منه، دراهم بدراهم أكثر منه، يعني فضة بفضة أكثر منه، ذهب بذهب أكثر منه، لا يجوز هذا بالإجماع. وكذلك لا يجوز التحيل على الزيادة، لا يجوز التحيل على الزيادة. فلو قال: أنا ما أزيد لكن أجعل شيء مع أحد العوضين من غير جنسهما، أجعل شيء من غير جنسهما، مثلا أبيع كيلو من التمر الجيد بكيلو ودرهم من التمر الرديء، الدرهم هذا من غير جنس التمر، زيادة من غير جنس التمر، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. سواء كانت الزيادة من جنس المبيع أو من غير جنس. الزيادة في ما يدخله الربا إذا بيع بجنسه لا تجوز، سواء كانت الزيادة من جنسه أو من غير جنسه. لو باع صاعا من التمر لصاع من التمر ودرهم، أو جعل مع كل صاع درهم، باع صاع ودرهم بصاع ودرهم، قال هذا متساوي، نقول لك هو متساوي معهما زيادة، وهذه حيلة للزيادة فلا تجوز. ايش الدليل على هذا؟ دليل حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه انه اشترى قلادة فيها ذهب وفضة، اشترى قلادة فيها ذهب وخرج، اشترى قلادة فيها ذهب وخرج 12 دينارا، قال ففصلتها، يعني فصلت الخرج عن الذهب، فوجدت أن الذهب 12 دينارا، فصار الخرج زيادة، يعني باع ذهب بذهب ومعه خرج، الخرج من غير جنس الذهب لكنه زيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباع حتى تفصل، فيباع الذهب بوجهه، لا تباع حتى تفصل، يعني يفصل الذهب عن الخرج، فيباع الذهب بوجهه ويباع الخرج بما شاء. هذا هو الأصل، يسمون هذه المسألة مسألة مد عجوة عند الفقهاء. مد عجوة، العجوة هي التمر أو هي تمر المدينة، كان يبيع مد من العجوة بمد درهم أو درهمين، هذه مسألة مد عجوة. والحاصل أن الزيادة لا تجوز إذا بيع الربوي بجنسه ولو كانت الزيادة من غير جنس المبيع، لا تجوز، لأن حديث القلادة واضح، باع ذهبا وخرجا بذهب، رسول صلى الله عليه وسلم رد هذا البيع وقال لا بد من الفصل، فيباع الذهب على حدة بوزنه من غير زيادة، ويباع الخرج على حدة بما شاء، إن الخرج ما هو بدون، لا تباع حتى تفصل. هذا نص في هذه المسألة. فأخذوا من هذا هذه الترجمة: بيع ربويا بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما، هذه ترجمتها. نعم.
ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما.
أما لو كان بيع بغير جنسه فلا بأس، لو بيع الذهب بفضة سلب الجنس، بيع الذهب بفضة يجوز الزيادة، يعني يجوز أن يكون الذهب 5 كيلو والفضة 6 كيلو، يعني اختلف الجنس، قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، وهذا اختلف الجنس، إذا باع ذهبا بفضة اختلف الجنس، باع برا بتمر اختلف الجنس، سلب الجنس، فيجوز التفاضل لكن يحرم النساء، اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا يعني متساويا ومتفاضلا، لكن بشرط يكون يدا بيد، يدا بيد، يعني ما يتفرقون إلا وقد سلم المشتري الثمن وسلم البائع المبيع، لئلا يكون ربا نسيئا. ولو بعت دراهم بفضة جاز أن تزيد الدراهم عن الفضة، لكن بشرط التقابض في المجلس. أو بعت تمرا بضر جاز التقابض، لكن بشرط التقابض، بشرط التقابض في المجلس. وهكذا.
ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى.
كذلك مما يمنع لأجل الزيادة، إذا باع تمرا بلا نوى، يعني بلا النوى معروف هو عجم التمرة، يسمونها العوام الخصم أو العبس. إذا باع تمرا مأخوذ النوى بتمر فيه نوى، هذا لا يجوز، لأن هذا مسألة بيع ربوي بجنسه ومعه من غير جنسه، لأن النوى من غير جنس التمر. باع تمرا بلا نوى بتمر فيه نوى، يعني باع شيئين بشيء واحد، باع تمر ونوى بتمر فقط ليس فيه نوى، هذه مسألة متعددة لا يجوز. نعم.
ويباع النوى بتمر فيه نوى.
يجوز أن يشتري أن يبيع النوى وحده بدون تمر، نوى وحده بدون تمر، بتمر فيه نوى، لأن المقصود التمر، وأما النوى الذي فيه هو غير مقصود. فإذا كانت الزيادة التي مع الربوي غير مقصودة إنها لا تمر، باع نوى بتمر فيه نوى، المقصود هو التمر، وأما النوى الذي فيه فهو غير مقصود، يحذف الناس يحذفون النوى ويلقونه فهو غير مقصود. نعم.
ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف.
ويباع اللبن بشاة فيها لبن، اللبن باللبن ربا، لكن ما هو بقصده اللبن، هو قصده الشاة، وقصده الشاة. يجوز بيع لبن بشاة فيها لبن، لأن القصد هو الشاة، وأما اللبن فهو غير مقصود. وكذلك إذا باع صوفا بشاة عليها صوف، الصوف غير مقصود، وإنما المقصود الشاة. فإذا كانت الزيادة التي مع أحد العوضين غير مقصودة فلا بأس بذلك. نعم.
ومرد الكيل لعرف المدينة، والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
نحن جعلنا العلة في الربوي هي الكيل والوزن، هي الكيل والوزن، لأن الذهب والفضة موزونان، وبقية الأصناف الأربعة مكيلة، والرسول صلى الله عليه وسلم نص على الكيل والوزن، قال كيلا بكيل وزنا بوزن سواء بسواء، دل على أن العلة هي الكيل والوزن، هذا ما قال به الحنابلة والحنفية، أن العلة في الذهب والفضة هي الوزن، والعلة في بقية الأصناف الأربعة هي الكيل. طيب، العلة هي الكيل والوزن، لكن بماذا يعرف ان هذا مكي وهذا موزون؟ قال يعرف بما كان عليه الامر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مكيلا فانه يجري مكيلا الى اخر الزمان. وما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موزونا فيبقى موزونا الى اخر الزمان ولا يغير. وما لم يكن له عرف في مكة والمدينة في ذاك الوقت فإنه يعتبر عرفه في وقته على ما تعرف عليه الناس في وقته. هذا هو المعتبر في الكيل والوزن وما ليس بمكيل ولا موزون في الزمان الأول يعتبر في وقته عرف الناس في وقته. فإن عدوه مكيلا يعتبر مكيلا وإن عدوه موجونا يعتبر موجونا، لأن ما لم ينص عليه الشارع يرجع فيه إلى الحكم لقاعدة. ما لم ينص عليه الشارع فإنه يرجع فيه إلى العرف. نعم.
ومرد الكيل لعرف المدينة،
عرف المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والوزن لعرف مكة،
عرف أهل مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه،
في موضعه بحسب حسب عرف الناس. ما عدوه مكيلا أجرينا عليه حكم الكيل، وما عدوه موزونا أجرينا عليه حكم الوزن. نعم.
فصل. ويحرم ربا النسيئة.
لما انتهى من ربا الغضب انتقل إلى النوع الثاني وهو ربا النسيئة، وهذا محرم بإجماع أهل العلم إجماعا قطعيا، وهو المذكور في القرآن. ربا النسيئة هو المذكور في القرآن، لأنهم كانوا يبيعون الذهب بالذهب والفضة بالفضة مؤجلا. كانوا في الجاهلية يبيعون الذهب بالذهب مؤجلا، ويبيعون الذهب بالذهب مؤجلا، أو العكس، يبيعون الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب مؤجلا. مثلا يبيع 10 دنانير من الذهب 20 درهم من الفضة مؤجلا. هذا ما يجي، هذا ربا الجاهلية وربا النسيئة. ما يجي بيع النقود بالنقود، لا بد فيه من التقاضي. فإن اتحدت النقود بالجنس أيضا لا بد من التساوي، وإن اختلفت بالجنس فلا بد من التقاضي ويجوز التفاضل فيها. فهذا هو ربا النسيئة، والنسيئة معناها الأجل والتأخير. فإذا بعت فضة بذهب أو العكس، أو فضة بفضة أو ذهبا بذهب، فلا بد من التقابل في المجلس. كذلك لو أقرضته 100 ريال بشرط أنه يرد عليك 100 ريال وعشرة ريال، فهذا ربا فاضل وربا نسيئة اجتمع فيه الأمران، وهو ربا القرض. نعم.
ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل.
نعم، مثل الذهب في بيع كل جنس ويحرم
ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا.
نعم، بيع كل جنسين كالذهب بذهب مؤجل، فضة بفضة مؤجل، اتفقا في علة ربا الفضل وهي الوزن، أو 100 صاع من البر بـ100 صاع من البر مؤجلة، اتفق في علة ربا الفضل وهي الكيل، ألا يجوز هذا؟ هذا لا يجوز. نعم،
ليس أحدهما نقدا كالمكيلين،
إذا كان أحد العوضين نقدا، إذا باع موزون بموزون مؤجلا، إذا كان أحدهما من النقدين جاز، يجوز أن يبيع الحديد موزون، يبيع الحديد مؤجلا بالدراهم حالة، يجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في السلم، والسلم قد يكون في ما اتخذ فيهما علة ربا الفضل كالدراهم والحديد، الدراهم والحديد علة الربا فيهما الوزن، فيجوز أن يكون أحدهما مؤجلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في السلم وأطلق، يدخل في ذلك ما اتفق فيه علة ربا الفضل، وإلا لو منعنا لن سد كثير من المعاملات. إذا كان أحد العوضين نقدا، يعني من الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما كالورق النقدي، فهذا يجوز فيه النساء خاصة، وما عداه لا يجوز. نعم،
ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين.
أي نعم، كالمكيلين، فلا ينزع مكيل بمكيل مؤجل ولا موزون بموزون مؤجل، ليس أحدهما من النقود. نعم،
وإن تفرقا قبل القبض بطل.
نعم، إذا افترق المتصارفان، افترق المتصارفان قبل القبض بطل العقد. أنت جئت بذهب وقلت اصرفه لي بدراهم، قال ما يخالف اصرفه لك بدراهم، ولا بشري الذهب اللي معك بدراهم، لكن قال الآن ما عندي شيء، أشريه منك، خلي عندي سلما الذهب، تجين باكر ولا عقب أسبوع أعطيك الدراهم، أجمع لك ولا أصل لك، يقول لا هذا باطل، هذا ربا نسيئة. أو قال والله عندي بعض الدراهم، لكن البعض الباقي أصبر عليه، يقول لا، إنما يصح في الذي عندك حق، وأما الذي ليس عندك فيبطل العقد، فلا بد من التفاضل في المجلس في مسألة الصرف، والصرف قد يكون ذهب في فضة، وقد يكون عملة ورقية لعملة أخرى مثل ريال سعودي بدولارات أمريكية، لجنسين يجوز التفاضل، لكن لا بد من التفاضل، إذا صرفت دولارات بريالات يجوز التفاضل، لكن باختلاف الجنس، لكن لا بد من التفاضل. إيه، ناس الآن يدينون الدولارات، حرام، ربا نسيئة، يقول أبيع عليك 100 دولار أمريكي بمثلا 50,000 ريال سعودي مؤجل، هذا حرام ربا، يعني هذا هو ربا النسيئة الذي كان في الجاهلية. نعم،
وإن تفرق قبل القبض بطل.
إن تفرق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل فيما لم يقبض، بطل فيما لم يقبض، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الدنانير بالدراهم قال لا بأس إذا لم يتفرق وبينهما شيء، إذا لم يتفرق وبينهما شيء. لاحظوا هذا في بيع العملات، هذا هو الواقع الآن، بيع العملات بعضها البعض لا بد من التقابض في المجلس. نعم.
وإن باع مثيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسى.
إن باع مثيلا بموزون، اختلفت العلة واختلف الجنس، مثيل بموزون، اختلفت العلة واختلف اختلفت العلة واختلف الجنس، فيجوز التفاضل ويجوز التفرق، يجوز التفاضل ويجوز التفرق. نعم.
وإن باع مثيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء وما لا كيل فيه.
نعم. جاز التفرق قبل القبض، يعني جاز ربا الفضل، جاز الزيادة، ما نسميه ربا، نسميه الزيادة، جاز الزيادة وجاز التفرق باختلاف الجنس واختلاف العلة، اختلاف الجنس واختلاف العلة. نعم.
وما لا كيل فيه ولا
يعني
وجه.
مثلا تبيع، تبيع 100 صاع من البر ب100 ريال، العلة مختلفة وهي أن البر مكيل والريالات موجودة، والجنس مختلف أيضا، هذا ريالات وهذا بر، فإذا اختلف الجنس والعلة جاز التفاضل وجازت النسيئة. وإذا اتحد، لاحظ هذه قاعدة، إذا اتحد الجنس والعلة حرم التفاضل والنسيئة، إذا اختلف الجنس والعلة جاز التفاضل والنسيئة، إذا اختلف الجنس واتحدت العلة جاز التفاضل دون النساء. نعم.
وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء.
الأشياء اللي لا تكال ولا توزن هذه لا يدخلها الربا، كالحيوانات بعضها مع بعض، وكالثياب، الثياب المنسوجة من القطن أو الفستان أو الصوف أو غير ذلك، هذه ما هي تكال ولا توزن، لا يدخلها ربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسلف البعير بالبعيرين على إبل الصدقة، البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، هذا فيه زيادة وفيه تأخير أيضا، بعير ببعيرين هذه زيادة، إلى إبل الصدقة هذا تأجيل. والسبب أن الإبل ليست مثيلة ولا موزونة، فلا الحيوانات ما يدخلها الربا كالغنم والبقر والإبل ما يدخلها الربا، والطيور أيضا ما يدخلها الربا، كذلك الثياب النسيج، المراد بالثياب المنسوج كالقطن والفستان، يجوز أن تبيع القماش بقماش آخر أكثر منه ومؤجلا أيضا، لأنها هذه الثياب لا يدخلها الربا. نعم.
ولا يجوز بيع الدين بالدين.
لا يجوز بيع الدين بالدين، كأن تقول أبيع عليك 100 صاع مؤجلة ب150 ريال مؤجلة أيضا، الثمن مؤجل والمثمن مؤجل، لا يجوز، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالي بالكالي، والثاني هو الدين، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. إذا كان الثمن مؤجل والمثمن مؤجل هذا مجمع بين العلماء أنه لا يجوز. نعم.
فصل. ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض.
إذا افترق المتصارفان قبل قبض الكل، ما قبض أحد شيء، بطل العقد نهائيا. أما إذا قبض بعض الشيء صح بما قبض وبطل فيما لم يقبض، كأن باعه 100 كيلو ذهب ب200 كيلو فضة، هذا جاز التقابض لاختلاف الجنس، لكن لا بد من التقابض. فلو سلمه بعض الفضة وقال الباب يجيبه بعدين، يقول لا حرام، جاب حلي، هذا واقع الآن، يجيبنا النساء حلي يريد بيعه على الصاغة، الصاغة يشترونه بدراهم، ونقول والله ما عندنا شيء، لا ما عندنا دراهم، أو خذي بعض الموجود والباقي تجيب بعدين، لا ما يجوز، حرام، هذا حرام، هذا بيع ربا نسيب، لازم من التقابض في المجلس، وإلا فالبيع باطل. يجيب دولارات يقول اصرفها لي بريالات سعودية، يقول ما يخالف، لكن ترى ما عندي إلا بعض الريالات الآن، أعطني الدولارات وأعطيك اللي عندي من الريالات وتجي تأخذ الباقي بعد يومين بعد، يقول لا هذا حرام، غير لازم من التقابض الكامل في المجلس. نعم.
ومتى سرق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض.
اي نعم، إذا كان لم يقبض الكل فالعقد باطل من أصله، وإن كان قبض بعض الشيء ولم يقبض البعض الآخر صح فيما قبض وبطل فيما لم يقبض. نعم.
والدراهم والدنانير تتعين،
تجي تقول له اصرف لي من فضلك 500 ريال، أنا معي فئة 500، اصرفها لي، عطني إياها عشرات ولا آحاد ولا فئة 200، تقول والله عندي بعض الشيء أعطيك 300، يبقى 200 تجي بس، تقول لا هذا بعض، يعطيه رجل 500 ويعطيه 500 وانتم في المجلس، وإلا فهذا باطل. نعم.
والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل.
إذا قال اصرف لي هذه الدنانير، والدنانير هي النقود المضروبة من الذهب تسمى دنانير في الوقت الأول، اصرف لي هذه الدنانير اللي بيدك، اصرفها لي، ثم صرفها، تتعين هذه، يقع العقد عليها فلا تبدل، ما تجيب له دنانير ثانيه غير اللي بيدك، جبت هذه الدنانير وقع العقد عليها فلا تبدل دنانير اخرى، لأن البيع وقع على هذا، كما لو بعت عليه بعيرا أو سيارة معينة وقع البيع عليها، ألا تجي تروح تجيب له غيره، تجيب له سيارة غيره ولا بعير غيره، لأن العقد وقع على معين، ما دام وقع على معين فلا يبدل. نعم.
والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل، وإن وجدها مغصوبة بطل.
إذا وجد فيها هذه المعين وجد فيها إنها مغصوبة ما هي ممكن للبائع بطل العقد لأنه باع ما لا يملك. نعم. ولا يقول أجيب لك بدالها، يقول هي مغصوبة صح لكن بجيب لك بدالها، يقول لا العقد وقع عليها هي وهي أصبحت مغصوبة ما يملك ما تملكها، فالعقد باطل من أصله. نعم.
وإن وجدها مغصوبة بطل ومعيبة من جنسها أمسك أو رد.
وإذا وجدها معيبة، وجد الدراهم معيبة في صياغتها داخل شيء من الغش، قال بك تبدلها لي، يقول لا ما تبدل العقد وقع عليها هي، فإما أن تقبلها بعيبها وإما أن تردها، وإما أن تفسخ وتردها، أما أنها تبدل بسليمة لا. نعم.
ويحرم الربا بين المسلم والحربي.
الله حرم الربا مطلقا، حرم أحل الله البيع وحرم الربا بين الناس كلهم، بين المسلمين بعضهم مع بعض وبين المسلمين والكفار، فلا يقال هذا كافر يجوز أننا نعمل معه الربا، هذا ما يجوز لأن الله حرم الربا مطلقا بين المسلمين بعضهم مع بعض وبين المسلمين والكفار في دار الإسلام وفي دار الحرب، والكافر الحربي هو الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة، هذا هو الحربي. نعم.
ويحرم
الربا بين المسلمين بعضهم مع بعض وبين المسلمين وأهل الذمة وبين المسلمين والحربيين، لأن الله وفي دار الإسلام وفي دار الحرب. نعم.
ويحرم الربا بين المسلمين والحربي وبين المسلمين مطلقا في دار إسلام وحرب،
في دار الإسلام أو دار الحرب في أي مكان من الأرض لا يجوز الربا لأن الله حرمه. كثير من العلماء من يقول يجوز أن يرابي المسلم مع الكافر الذي ليس له عهد ولا ذمة مع المسلمين كالحنفية، ولكن هذا قول باطل، هذا تخصيص بلا دليل، الله حرم الربا مطلقا، يقولون لأن الله أحل لنا مال الحرب، يقول أحله بالجهاد وأحل بالمعاملات الباطلة، أحله بالجهاد والغنيمة ولم يحله بالمعاملات الباطلة، فالربا حرام مطلقا في أي مكان وبين الناس كلهم مسلمين وكفار، قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم.
باب بيع الأصول والثمار.
عرفنا أن الربا لا يجوز بين الناس، لا بين المسلمين بعضهم مع بعض ولا بين المسلمين وأهل الذمة أو المعاهدين ولا بين المسلمين والكفار غير المعاهدين، لأن الله حرمه مطلقا فلا يجوز بحال من الأحوال. نعم.
باب بيع الأصول والثمار.
انتهينا من الربا ومشاكله، عافانا الله وإياكم منه، وأكثر الناس واقعون فيه اليوم، وهذا من علامات الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا ناله من غباره، من لم يأكل الربا ناله من غباره، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فعلى المسلم أنه يحذر ويتقي الله حسب ما يستطيع، ولا يتعامل بالربا ولا يتساهل حسب ما يستطيع، وإذا وقع في شيء لم يقصده ولم يتنبه له فالله يعفو عنا وعنه، لكن إنه يقصد ويتساهل ويقول كل الناس على هذا، وبعضهم يقول والعياذ بالله يقول ما يمكن الاقتصاد إلا بربا، يقول الآن أصبح عالمي، أصبح الربا عالمي ولا يمكن الاقتصاد إلا بربا، هذا من الفتن والعياذ بالله، الفتن اللي تحدث في آخر الزمن. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يحذر من الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يجب على المسلم أن يتحذر ولا يدخل مع الناس فيما دخلوا فيه إلا إذا كان الناس على معاملة صحيحة، إذا كان الناس على تعامل محرم لا يدخل معهم لأنه مسلم يخاف الله عز وجل. ثم أيضا احذروا من كثير من الفتاوى اليوم، صار ناس يفتون بالربا يقولون أصبح ضرورة الآن، ويقولون الفوائد البنكية ما فيها باس، ظهر من يفتي بهذا ممن لهم وزن في المجتمعات، يقولون إن الفوائد الربوية والاستثمار الربوي ما فيه باس، لأن هذا أصبح ضرورة وأصبح عليه غالب الناس والاقتصاد، يعني معناه إذن نترك ما معناه إن نرتكب ما حرم الله، ونقول الآن أصبح هذا لا بد منه وهذا عليه الناس وهذا كذا، أو ما يسمى ربا، ما يسمى ربا يسمونه باسم البيع. وقد جاء في الحديث أن الناس في آخر الزمان يستحلون الربا باسم البيع، مثلا العينة في صورة بيع، يبيع عليه سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن الحال أقل من المؤجل، فهو باع دراهم بدراهم، باع دراهم حاضرة بدراهم مؤجلة أكثر منها، وجعل السلعة حيلة، فهو ربا في صورة البيع، ربا في صورة البيع، هذه حيلة على الربا والعياذ بالله، حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، حذر قال لا تستحلوا محارم الله لأجل الحيل، والحيل على الحرام هذه من صفة اليهود، فعلى المسلم أن يحذر من هذه الأمور التي كثرت وأفتى فيها من أفتى ممن ينتسبون إلى العلم والإسلام، أفتوا فيها، على المسلم أنه يخاف الله عز وجل ويتقي. نعم. بيع الأصول والثمار، الأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، وذلك كالدور والأراضي والأشجار، هذه الأصول، الدور والأراضي والأشجار هذه هي الأصول. وأما الثمار هي معروفة، الثمار معروفة هي ما تنتجه الأشجار من أنواع الثمرات، التمر والعنب والرمان، هذه ثمار. نعم.
باب بيع الأصول والثمار.
نعم.
إذا باع دارا
شمل الأصل الأول، إذا باع دارا هذه أصل، الدار أصل، إذا باع دارا اسم الدار يشمل الجدران، يشمل الأبواب المركبة فيها، ويشمل الأوتاد المغروجة فيها ويشمل كل ما هو متصل فيها ويشمل المراوح المركبة فيها ويشمل الكهرباء اللمبات المركبة ويشمل الخابية اللي فيها والخزان يشمل كل ما هو متصل بالدار يشمل كل يسمى الدار أو تابع للدار. فإذا باع دارا وقع البيع عليها وعلى ما اتصل بها. وأما من فصل عنها فهذا لا يدخل في البيع كما يدخل. نعم.
إذا باع دارا شمل أرضها
الأرض أرض الدار الذي شملها البيع
وبناءها
وهو الجدران. نعم.
وسقفها
سقف الدار يشمله البيع أيضا. نعم.
والباب المنصوب
أما الباب اللي ما هو منصوب ما هو مركب مسند هذا ما يشمل البيع. نعم.
والسلم والرف المستورين
السلم وهو الدرج أو سلم الحديد المسمر والمثبت إما درج وإما سلم. وكذلك من اليوم اللي يسمونها اللف المصعد هذا مثبت يحصل والبيع. نعم.
والسلم والرف المسمورين
والرف اللي تجعل فيه الحوائط بالجدار رفوف الرفوف المثبتة بالجدار أما الرفوف اللي في دواليب تنقل لما يشملها البيع. نعم.
والخابية المدفونة
هي الآن تسمى خزان الماء التي يخبى فيها الماء مثلا أو البلاعة اللي تجعل الفضلات هذه خابية أيضا. نعم.
والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها من كنز
دون الأواني اللي يطبخ فيها ويشرب فيها ويوكل فيها ما تبقى الأواني ما تبقى لأنها مفصلة. نعم.
دون ما هو مودع فيها من كنز
لكن الغسالات المثبتة فيها تدخل هذه الكنز. نعم.
دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر
دون ما هو مودع فيها مثلا الفرن والغسالة والثلاجة هذه ما تدخل فيها والأواني اللي يطبخ فيها ويوكل هذه ما تدخل في البيع لأنها ليست من الدار منفصلة عنها. وكذلك إذا كان فيها طعام أو حبوب هذه ما تدخل فيها لأنها مودع فيها إيداع. نعم.
وحجر
الكنز هو المال المدفون في الأرض هذا ما يدخل فيها لأنه ليس من الدار. نعم.
من كنز وحجر
غير أساس البنيان الحجر المبني هذا لا يدخل في الدار لكن فيها أحجار جامعها عنده يبيعها ولا يبني إذا بغى يبني عليها لما تدخل في البيع. نعم. كذلك الرحى أنتم تعرفون الرحى الظاهر ما تعرفون كان بالأول كل دار فيها رحى يعني حجرين حجر أعلى وحجر أسفل يدار الأعلى على الأسفل ثم يطحن الطعام. الناس من الأول يعيشون على البساطة ما عندهم الأمور المعقدة على البساطة يجيبون أرحهم يركبونها هم يطحنون فيها يثيقون ثيابهم وكل شيء يصنعونهم ما يحتاجون إلى آلات ولا إلى شيء. الآن لا تعقدت الأمور جس التقنية الحديثة لخبطت الدنيا. في الأول الرحى عندهم الرحى ينصبونها الطبقة السفلى مثبتة أما العليا هذه لا ما ينفع يقولون العليا هذه ما تدخل في البيت يعني ما يدخل. أما السفلى فيدخل في البيع. الميازين اللي للسيل المثبتة تدخل للبيع. نعم.
ومنفصل منها كحبل.
نعم.
دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر.
نعم.
ومنفصل منها كحبل.
ودون ما هو منفصل منها. الأشياء المنفصلة ما تدخل بالبيع. مثلا مروحة ما هي مربوطة بالسقف ولا بالجدار. مروحة يسمونها جعادية يشغلونها وينقلونها من مكان لمكان. هذه ما تدخل بالبيع. ما تدخل بالبيع لأنها غير متصلة. نعم.
ومنفصل منها كحبل.
كالحبال اللي فيها. من أول يجعلون في البيت بير. البير هذا عليه دلو إرشاء ودلو ومحالة. هذول ما يدخلون في البيع لأن منفصلة. الإرشاء والدلو والبكرة اللي يسمونها المحال يسمونها البكرة. هذه أيضا ما تدخل لأنها في حكم المفاصل. نعم.
ودلو
الحين أنتم تشربون من صناديق ما فيها بار من أول الأمور على البساطة ولا يحتاجون شيء ولا شبكات مياه ولا شيء. نفسه حفر بالبيت يسمونها الكسو. حفر له بيت ويركب عليه محالة ويحط الدلو ورشاء ويزعب ويشرب ويغسل وكل شيء ولا عليه صرفية ولا شيء. الكهرب من أول ما نتارى سراج يعزه يأخذ يديده وبس ما له شيء. نعم.
ومنفصل منها كحبل ودلو.
السراج مثلا والحبل والدلو هذه منفصلة. حتى المفتاح يقولون منفصل. المفتاح اللي تفتح به الدار هذا منفصل. ما هو بلك للبائع. ما هو بالمشتري لأنه منفصل. زي لك مفتاح أنت ركب لك حيلون الأنت ولا مجرى الأنت. نعم.
دون ومفصل منها كحبل ودلو وبكرة.
البكرة هي المحالة. نعم.
وقفل.
القفل إذا صار أنه يسك الباب القفل. القفل ما هو للمشتري يصير للبائع لأنه منفصل. نعم.
وفرش
ويأخذ القفل ويخلي الباب ما عليه شيء روح أنت تشيده. نعم.
وفرش.
الفرش لاحظوا هذا الفرش المثبتة اللي يسمونها الآن إيش؟ ها؟ ها؟ لا ما هي بالصاق ما هو متصل. الموكيد المثبت هذا تبع الدار ما يقشعه. أما القصط اللي تطوى والشال والفرش اللي ينام عليها والسرر هذه ما تدخل للبيع. هذه للبائع لا يأخذها المشتري. فالفراش المثبت مثل اللي يسمونها إيش الموكيد مثبت هذا يتبع الدار لأنه متصل فيها. أما الفراش البساط اللي يفرش ويطوى هذا ما يدخل. الكنبات أيضا كنبات إذا كانت مثبتة في تبع البيت. أما إذا كانت تنقل في ما يتبع البيت تبع البائع يأخذها. نعم.
وفروش ومفتاح.
حتى المفتاح العجيب المفتاح مش يبيبه البائع صار بيقول المفتاح الظاهر أنه يتبع الدار لأنه في حكم المتصل لأنه متصل بها لمصلحتها. نعم. ولا ينفع البائع إذا أخذ مفتاح وش ينفع فيه. نعم.
وإن
ربما يكون أنه مفتاح ثمين ذو قيمة. نعم.
وإن باع أرضا
خلص من الدار وما يتبعها. خلص من الدار وما يتبعها. طيب الدار إذا كان لها بالوعة من الخارج ما يتداخل الدار تتبع الدار. نعم تتبع الدار لأنها من مرافقها. لأنها من مرابطها. نعم.
وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقه.
هذا النوع الثاني وهو بيع الأراضي. إذا باع أرضا مجردة ما حق عليها أي شيء، أرض بيضاء هذه لها الأرض. إذا باع أرضا عليها مباني فيها غرس فيها زرع فيها أشجار، فهذه الأشجار تتبعها وهذا الغرس يتبعها وهذه الجدران والغرف المبنية فيها سواء كانت مباني جاهزة أو مباني ثابتة كلها تتبع الأرض. نعم. وإذا باع أرضا،
وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها.
نعم.
شمل غرسها وبناءها.
شمل غرسها، إذا كان فيها غرس يبقى فهو يتبعها كالنخل والأشجار التي تستثمر كل سنة أن تتبع الأرض لأنها ثابتة فيها. نعم.
وإن كان فيها زرع،
أما إذا كان فيها زرع موقت ما هو ثابت فالزرع يبقى للبايع إلى الحصاد، يبقى للبايع إلى الحصاد لأنه في حكم المنفصل، فاللي يؤخذ مرة واحدة وينتهي هذا للبائع، أما الذي يبقى فهذا كل المشتري تابع للأرض. نعم.
وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى.
مبقى إلى الحصاد. نعم. إذا باع أرضا وعليها زرع، عليها زرع كبر أو شعير أو ذرة أو عليها شيء من الخضروات اللي توخذ كالبصل والكراث والأشياء اللي توخذ مرة، هذه تكون للبائع ويلزم المشتري انه يمكنه تبقى الى الحصاد، لانه لو اخذها في الحال تلفت عليه ما تنفع فيتركها الى الحصاد للبائع. نعم.
وان كان يجز او يلقط مرارا،
اما ما كان من الاشجار فيجز جزات، جزات أو يلقط لقطات، السبط ماط مثلا يلقط لقطات، والفوس يلقط أو البطيخ يلقط لقطات، فإذا باعها فإن كان فيها لقطة أو جزة جاهزة فهي للبائع، فهي للبائع، وإن كان ما فيها شيء جاهز فإنها تكون للمشتري مثل الشجر. نعم.
وإن كان يجز أو يلقط مرارا فوصوله للمشتري،
وصوله للمشتري، وأما الجزة واللقطة الظاهرتين عند البيع فهي للبائع، يقال له جزها إلى نهلك ولا خذ اجن الثمر اللي فيها قولك ما هو للمشتري. نعم.
فوصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع،
ظاهرتان عند البيع للبائع. لكن لو باع أرضا فيها بصل والبصل مستور في الأرض أو فيها بطاطس، الأشياء التي تظهر في الأرض ما هي ظاهرة للناس إنما هي مخبوءة في الأرض، هل من هي للبائع ولا للمشتري؟ ها؟ هذه ما هي ظاهرة. هذه إن كانت جاهزة للأخذ فهي للبائع، وإن كانت غير جاهزة للأخذ فهي للمشتري تابعة للأرض. نعم. لأنها من البطل. نعم.
فإن اشترط المشتري ذلك صح.
إذا شرط المشتري إن الزرع له، شرط المشتري ان الزرع له يصح، هذا يكون الزرع تابع للارض، باعه مع اصله فيصح. نعم. أو شرط المشتري إن الجزة واللقطة الموجودات عند البيع له نصف لا بأس ويكون تابع للأرض. نعم.
فصل. ومن باع نخلا تشقق
هذا النوع الثالث وهو الأشجار، ولعلنا نؤجله للدرس القادم إن شاء الله. النوع الثالث من الأصول وهو الأشجار، خلصنا من أصلين وهما الأرض وهما الدار والأرض. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ما يحصل بين الإخوة والأقارب من صرف بعض الفلوس كأن يصرف أخ لأخيه 10 ريال؟ ما يحصل بين الإخوة والأقارب من صرف بعض الفلوس كأن يصرف أخ لأخيه 10 ريالات ب9 ريالات ويسمح عن الباقي؟
يسمح؟
نعم،
إذا سمح عن الباقي ما هي بس، لكن لا قال يعطيك الباقي بكرة، هذا هو اللي ما يجي، قال والله مسامح ما يفعل، عطل الموجود والباقي لك ما يفعل.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أختان تتباد أختاني تتبادلان طقمين من الذهب مع كون أحدهما أغلى قيمة من الآخر، فما الحكم في ذلك؟
العبرة بالوزن ما هي بالعبرة بالقيمة، إذا كان الطقمان وزنهما متساويا فلا بأس ولو اختلفت القيمة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اقترضت مبلغا من المال من أحد الإخوة وهو يقيم في بلد غير الذي أقيم به، فأرسل لي المبلغ عن طريق البنك بعملة البلد.
اقترضت إيه؟
اقترضت مبلغا من المال من أحد الإخوة وهو يقيم في بلد غير البلد الذي أقيم فيه، فأرسل لي المبلغ عن طريق البنك بعملة البلد الذي يقيم به، وأخذتها بعملة البلد الذي أقيم به أنا، والآن ارتفع سعر إحدى العملتين عن الأخرى، فبأي العملتين أقضي الدين؟
أقضي بما أخذ، أقضي الدين بما أخذ بالعملة التي أخذتها، انسى العملة التي أخذت، فإذا كنت قد دولارات تقضي دولارات ولو غليت زادت قيمة، أو اقترضت ريالات سعودية تقضي ريالات سعودية ولو ارتفع سعرها، اقترضت جنيهات استرلينية أو تقضي جنيهات استرلينية تقضي النقد الذي أخذته منه سواء رخص أو ارتفع سعره. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تحويل الريالات السعودية خارج المملكة، ويأخذ الصراف على كل 1000 ريال 10 ريالات وهو يسلمها في بلد المحمولة أو المحولة له، هل يجوز هذا؟
إذا كانت الدراهم تحول بنفسها إلى البلد الآخر، الريالات اللي أعطيته تحول ريالات سلم لصاحبها في بلده وهو يأخذ إجرة على حملها وعلى إيصالها لا بأس، هذه إجارة ما يفصل، وحملها بنفسها وودعها. أما إذا كان لا، إنه يأخذ منك الريالات هنا ويعطي بدالها في بلد آخر، هذا صرف تأخر، هذا صرف تأخر ولا يجوز ذلك فيها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، راتبي محول على إحدى البنوك.
نعم.
راتبي محول على أحد البنوك.
نعم.
وهذا البنك يقدم بعض الخدمات لعملائه، فمثلا إذا كان الراتب 6000 ريال يزيد عليها البنك 2000 ريال في حسابك، إذا احتجت لها تقوم بسحبها في أي وقت، ثم يقوم البنك بحسمها من الراتب في الشهر القادم بدون فوائد، فما الحكم في هذا؟
يعني يقرضك البنك، يقرضك البنك ويستوفي من راتبك، يقرضك البنك ويستوفي من راتبك بدون فوائد. لا هو عنده فوائد لأنه يستثمر راتبك، لأنه يستثمر راتبك، وهذا اللي مرغبه فيه أنه يستثمر راتبك لما تطلبه ليعطيك إياه. هذا قرض جر نفع، البنك أقرض 500 ليجر لنفسه نفعا، وهو أنه يستثمر راتب في المدة التي لم تأخذه فيها. أخوان هذا يعتبر من ربا القرض، ربا القرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ،
لكن قلنا لكم الناس أكثرهم اليوم ما يبالون بالربا، يعتبرون شيء عادي، خصوصنا البنوك. البنوك ما تبالي بالربا ولا تعرف الربا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الجمعيات التي تكون بين الموظفين والمدرسين
فلا تقبل، لا تقبل هذه الخمسين، ولا تأخذ من البنك غير راتب فقط، خذ راتبك ولا تأخذ من البنك أي فائدة، خذ راتبك منه خلاص. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، الجمعيات التي تكون بين الموظفين أو المدرسين، ما العلة في تحريمها، وهل هي تدخل في باب من أبواب الربا؟
نعم، تدخل في القرض الذي جر نفعا، لأنه لأن أحد المشتركين لم يقرض الآخرين إلا بشرط أن يقرضهم الآن، بشرط أن يقرضوه إذا جاء في الدورة عليه يأخذ المجموع، فهو أقرضهم لأجل أن يقرضوه، هذا قرض جرنا. نعم. هذا ما أرى هنا، ولا فيه من يبيح هذا، لكن أنا أرى أن هذا لا يجوز لأنه قرض جرنا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا أعمل في الجوازات، وتوجد شيكات الآن بدل النقود للإقامة ونقل الكفالة وغيرها، وتوجد مكاتب للخدمات تبيع هذه الشيكات وتأخذ عليها فائدة من المواطن، والمواطن يشتري هذه الشيكات من مكاتب الخدمات بزيادة بدلا من البنك، وذلك لأن البنك مزحوم، فهل هذا جائز؟
لا يجوز بيع الشيك، بيع الشيك سند فيه المبلغ، لا يجوز بيعه، يعني تبيع دراهم بدراهم، تبيع دراهم تاخذها بدراهم في البنك، أنت ما بعت الشيك، وإنما بعت الحقيقة بعت دراهم اللي في البنك بدراهم تاخذها من هذا الشخص، هذا بيع دراهم بدراهم، فلا يجوز هذا، بيع دراهم بدراهم غير حاضرة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشتريت من صاحب الدكان خبز بريال واحد، إذا اشتريت من صاحب الدكان خبزا بريال واحد وأعطيته 100 ريال وقال لي خذ 40 ريالا والباقي تأتي غدا، فما الحكم؟
لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، تجيب له ريال يا أخي تشتري، روح تجيب له ريال تشتري، ما تعطيه 100 ريال على شهر ريال، راح تجيب له ريال اصرفه، قال لي عند راعي دكان ولا عند احد، ولا خل خبزه عنده وراح يشيل خبز من غيره، سلم قيمته وهو يسلم الخبز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة؟
نعم، هذا احتج به من يجيز ربا الفضل، وقال الربا إنما هو في النسيئة، أما ربا الفضل فيجوز. نقول هذا الحديث عنه أجوبة لأهل العلم، هذا من المتشابه في الحقيقة، من المتشابه. نعم.
أقول فيك.
حديث أسامة بن زيد هذا صحيح، روايته صحيحة، لكنه يبيح ربا الفضل بالمفهوم، لا ربا إلا في النسيئة. مفهومه أن ربا الفضل صحيح أنه جائز، ما هو بهذه دلالة مفهوم، دلالة مفهوم، لكن عندنا أحاديث صحيحة تحرم ربا الفضل بالمنفوق، كقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ربا. في حديث آخر: كيلا بكيل ووزنا بوزن، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. هذه بالمنطوق، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. فالواقع أن هذا حديث متشابه، وأما حديث تحريم ربا الفضل فهي محكمة، فيرد المحكم إلى يرد المتشابه إلى المحكم. هذه قاعدة أهل العلم، قاعدة الراسخين في العلم. أما الناس اللي أصحاب الأهوى وأصحاب الجهل فهم يأخذون الحديث ويتركون الباقي. ليش نأخذ حديث أسامة بن زيد ونترك بقية الأحاديث التي قد تكون أرجح منه وأصح منه؟ نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: لماذا فرق المؤلف في عرف الكيل والوزن، فجعل أحدهما راجعا إلى عرف مكة والآخر راجعا إلى عرف المدينة؟
لأن هذا هو المعروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ربط هذا بالكيل والوزن، فيرجع إلى الكيل والوزن اللذين كانا في وقته صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: قال صاحب الروض عند قول الماثم: ويحرم بين المسلمين مطلقا بدار إسلام أو حرب إلا بين سيد ورقيقه، فما معنى ذلك؟
إلا بين سيد ورقيقه، لأن مال الرقيق للسيد، لأن مال العبد لسيده، مال العبد لسيده، فهو لم يتعامل مع شخص آخر، وإنما هو ماله ومال السيد. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يقع الربا بين الوالد وابنه؟
نعم، يقع الربا بين الوالد وابنه لا شك. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بالنسبة للمخيفات في الدار، هل هي تعد من المتصل أو المنفصل؟
المركبة تعد من المتصل، تتبع الدار، أما غير المركبة هذه لا، ما تتبع الدار. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم أصل الشقق التي في الأدوار العليا التي تباع في الوقت الحاضر؟ هل يكون سقف الشقة مشتركا مع أرض الشقة العلوية؟
يصير هذا مشترك بين الشقة الفوقية والشقة السفلى، يصير السقف مشترك، هذه سقف وهذه أرض، يكون مشترك بينهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ:
الجدار اللي بينك وبين جارك يصير مشترك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا أقرضت أخا لي ثم طلبت منه شيئا، فهل يكون هذا من الربا للقاعدة: كل قرض جر نفعا فهو ربا؟
أي نعم، الربا يجري بين الأخ وأخي، فإذا أقرضت أخاك شيئا وأخذت عليه فائدة، إن كان هذا بشرط، شرط عليه أنه يعطيك فائدة، هذا ربا. أما إذا كان ما في شرط ولكن هو أعطاك إياه من باب حسن القضاء، من باب الكرم، فلا بأس بذلك، أنك ما شرط هذا، إنما الفائدة المشروطة في القرض هي الحرام، أما الفائدة التي تجي من غير شرط إنما هي من حسن القضاء هذه لا بأس بها، هذه تبرع من نفس المقتدى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من مسألة مد عجوة ما يوجد الآن عند محلات الذهب، حيث إن بعض الذهب
فيه، هل من مسألة
مد عجوة،
مد
عجوة،
عجوة عجوة
بيت الله، هل من مسألة مد عجوة مد عجوة ما يوجد الآن عند محلات الذهب، حيث إن بعض الذهب فيه فصوص فيشتري الذهب مع فصوصه بالريالات على اعتبار أن النقود والذهب جنس واحد.
إينا هذه مسألة مد عجوة، هذه مسألة مد عجوة، إذا باع الحلي بالريالات ومع الحلي فصوص، هذا باع ربوي، باع ربويا بربوي آخر ومعه زيادة، لكن لاحظوا لا ما لأنه إذا باع الذهب بدراهم اختلف الجنس، يجوز أن يكون مع الذهب فصوص ما في باب، لكن لو باع الذهب بذهب ومع الذهب أحد الذهبين فصوص هذا هو اللي ما يجوز. أما إذا باع الذهب بدراهم فلا بأس ولو كان مع الذهب فصوص لأنه من غير جنس اختلف الجنس. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك مخرج شرعي في هذه المسألة، وهي أنني أشتري ذهبا من صاحب المحل ويبقى بعض الدراهم وأقول له سآتيك بها في نهاية الشهر علما بأنني محتاج لهذه السلعة؟
ما يجوز هذا، ما يجوز. إذا شريت ذهبا بدراهم فلا بد أن تسدد الدراهم في المجلس، أما أن تقول أجيب لك الباقي هذا لا يجوز، هذا ربا نسيئة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا باع رجل تمرا رديئا ولم يقبض الثمن ثم قال للمشتري أعطني بالثمن الذي في ذمتك لي تمرا جيدا،
إذا باع
رجل تمرا رديئا ولم يقبض الثمن ثم قال للمشتري أعطني بالثمن الذي في ذمتك لي تمرا جيدا، فهل يجوز؟
لا، لازم يقبض الدراهم، لازم أنه يقبض الدراهم ثم يشتري بها الجيد من البائع أو من غيره، لازم من قبض الدراهم لئلا يتخذ حيلة هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم بيع التقسيط بحيث يقول البائع هي بثمن 100 ريال نقدا و150 تقسيطا؟
لازم يجزم على أحد البيعتين، إما يأخذها حالا بمئة ريال أو يأخذها مؤجلا بمئة وخمسين. أما أن يقول أخذها في الخيار إن بغيت تسدد حالا فيه ديهم هذا ما يجوز، وما ما انعقد البيع، متردد البيع صار متردد، لازم يجزم بأحد البيعتين إما مؤجلا وإما حالا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم افتراض نصف كيلو من الذهب ثم سداده على شهرين أو أكثر هروبا من شرائه بالتقسيط؟
أعيد السؤال.
ما حكم افتراض نصف كيلو من الذهب ثم سداده على شهرين أو أكثر هروبا من شرائه بالتقسيط؟
لكن يسدده الذهب ولا يسدده بالدراهم؟ أظن هذا حيلة يسميه قرض وهو بيع. الاقتراض لا بأس به، يقتر الذهب وبعدين يسدده، إما ذهبا من جنسه وإما مصارفة بنقود بدراهم هذا، لكن إذا اتخذ هذا حيلة من بيع الذهب بالذهب مؤجلا سماه قرض وما هو قرض بيع هذا ما يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الفواكه من الربويات علما بأنه ليست موزونة ولا مكيلة ولا مدخرة؟
لا بس العلة أنها غير مدخرة ولا هي موزونة يزنونها الآن يعون التفاح والبرتقال يعونها بالوزن هي موزونة لكن إنها العلة أنها غير مدخرة فواكه توكل في الحال لا يدخلها الربا ما يدخلها الربا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم فتح حساب عند أحد البنوك المعروفة بالتعامل بالربا؟
فتح حساب إن كان المراد بالفتح الحساب اللي هو الإيداع فقط بدون استثمار وإنما يودع للحفظ فقط هذا يجوز للضرورة أن الناس محتاجون إلى حفظ نقودهم وليس هناك مكان يؤمن إلا هذه البنوك فيودعون أموالهم فيها للحفظ هذا لا بأس به أما إن كان أنه يودعها للاستثمار فهذا ربا ولا يجوز. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو العمل إذا ألزمنا بالتأمين التجاري وهل إذا أطعنا في ذلك نكون ممن اتخذ الأمراء أربابا من دون الله؟
الحل في هذا أنك تدفع التأمين إذا ألزمت به تدفعه ولكن لا تستفد منه لا تستفد منه بعلاج ولا بإصلاح سيارة ولا بشيء بل أنت تتولى أمورك إذا احتجت إلى علاج تدفع ثمن العلاج من عندك ولا تحمل الشركة التأمين إذا سيارتك صاب شيء تدفع تكاليف إصلاحها من عندك ولا تحملها شركة التأمين هذا هو الحل. أما إذا كان الأمر خيار كل بهواه اللي يدفع واللي فلا تدفع التأمين حرام لا تدفع إذا كان لك اختيار لا تدفع إذا كنت مجبرا ادفعه لكن لا تستفد منه. نعم بل تحمل أنت ما يجري عليك ولا تحمله الشركات وأموال الناس ظلما وعدوانا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز إقرار الربا بين الكفار بعضهم مع بعض في دار الإسلام؟
إذا كانوا هم يستحلونه ما علينا منهم أن تدخل فيه أما إذا كانوا يرون تحريمه فإننا نمنعهم من ذلك نمنعهم مما يرون تحريمه في دينهم أما ما يستبيحونه في دينهم فنحن لا ندخل معهم يأخذون الخنزير بعد يرون أنه مباح في دينهم ما علينا منه لكن ما يظهرونه في بلاد الإسلام إذا عملوه خفية نحن لا نتدخل في أموره. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأي فضيلتكم في هاتين النشرتين؟ النشرة الأولى تقول إن فتاة تبلغ من العمر 16 عاما وأنها رأت في المنام زينب وطلبت منها أن تصور كذا وكذا صورة.
هذه كذب هذه رؤيا مكذوبة من قبل الشيعة. نعم.
النشرة الثانية فضيلة الشيخ ورقة تقول مشاريع استثمارية في دقيقة واحدة ويذكر في دقيقة واحدة تستطيع أن تقرأ سورة الفاتحة 5 مرات.
لا بأس هذا يحث على ذكر الله وعلى على التسبيح والتهليل لا بأس حتى لو ما كتب نشرة أنت تستعمل هذا وتستفيد الأجر والثواب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز السلم في بيع الذهب؟
هل يجوز
السلم في بيع الذهب؟
لا إذا كان بدراهم ما يجوز أما إذا كان الثمن ما هو بدراهم والمثمن ذهب أو فضة إذا اختلف الجنس فلا بأس اختلف الجنس والعلة فإنه يجوز التفاضل ويجوز النسخ أما إذا اتحد الجنس اختلفت العلة فإنه يجوز التفاضل دون النسيئة، وإذا اتحد الجنس والعلة حرم التفاضل والنسيئة. القاعدة هذه احفظوها وتنحلك إن شاء الله المسألة.
يقول
إذا اتحد الجنس والعلة حرم التفاضل والنسيئة، إذا اتحدت العلة واختلف الجنس جاز التفاضل دون النسيئة، إذا اختلف الجنس والعلة جاز الأمران التفاضل والنسيئة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الستائر المثبتة على الحائط، هل تعد متصلة أو منفصلة؟
الستائر المثبتة تعد متصلة، اللي في البيت اللي إذا باع بيتا وفيه ستائر مثبتة على الحائط هذه تابعة للبيت لأنها متصلة به. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل اشترى سلعة من محل ثم أرجعها لعدم حاجته إليها، وقبل صاحب المحل الإرجاع ولكنه قال له ليس عندي الآن نقود وسوف أعطيك إياها غدا، فهل هذا صحيح؟
نعم، لا بأس بذلك، ما هو بربا. إذا قال نعم رد السلعة ولكن الآن ما عندي نقود أعطيك الثمن اللي أخذته منك، هذا لا بأس به، ما هو بربا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أسحب من الصراف بالدولار بدل الريالات؟
هذا صعب، هذا مصارفة، يجيك رصيد ريالات وتبي تاخذ منه دولارات، هذا إذا حصل تقابض ولم يتأخر شيء لا بأس، البنك سلمك الدولارات استلمتها وسلمك وانت استلمت في مكان واحد لا بأس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الأكل، ما حكم الاحتفال بأعياد الميلاد، وما حكم الأكل من طعام هذا العيد الذي أتي به للعيد مخصوصا، مع العلم بأن أهلي يحتفلون به لكل فرد من أفراد العائلة وغيره من الأعياد، وقد نصحتهم كثيرا ويعرفون أنه غير جائز ولكنهم يصرون عليه ويشترون الهدايا لذلك، فهل يجوز أن آكل معهم وآخذ الهدايا؟
الأعياد الجاهلية والمحرمة لا يجوز المشاركة فيها ولا أكل الطعام اللي يقدم فيها ولا إعانتكم عليها ولا حضورها، يجب مقاطعتها، يجب مقاطعتها نهائيا، لا يأكل من طعامها ولا يحضرها ولا يساعدهم بمال على إقامتها، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ومن إقرار المنكر، فلا يجوز هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في هذا القول، قائل يقول إن هناك خللا في التربية لا يستطيع، إن هناك خللا في التربية لا يستطيع أحد أن ينكره، ولم يخلو منه أحد حتى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والسؤال هل يصح أن نقول ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم وأن عندهم خلل في التربية؟
لا يجوز الطعن في الصحابة، هذا طعن في الصحابة، تنقص في الصحابة، لا يجوز هذا الكلام في حق الصحابة رضي الله عنهم، ولا يجوز اتهام الناس أيضا أن عندهم خلل في التربية، يعني كذا بالعموم، يعني تتهم الناس كل المسلمين، تتهم كل المسلمين ان عندهم خلل في التربيه، هذا كذب، هذا كذب على المسلمين. نعم. الله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.